بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، جاء الشيخ أحمد، في أحد معه الكتاب؟ في أحد معه المنظومة؟ تفضل تعلق. نبدأ أو نواصل إن شاء الله تعالى في كتاب منظومة الآداب الشرعية للشيخ المرداوي يرحمه الله تعالى.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به وإكراه بالنار إحراق مفسدي.
الحمد لله. يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن ما يجوز قتله من الدواب، وذكر هنا أنه يكره قتل النمل من غير حاجة إلا إذا كان داخل البيت ويشكل أذى عليك، وأما أن تذهب إلى خلاياه وإلى جحوره في الصحارى لتقتله فهذا لا يجوز، وهو قال يكره بل أرى أنه يحرم، لأن هذا تعد على هذا المخلوق بغير حق. أما لو آذاك في بيتك فلا بأس أن يقتل بما يمكن أن يقتل به من المبيدات، ويكره حرقه لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فإذا صار منه أذى يقتل بالطرق المعروفة بالمبيدات ونحوها، وإن لم يكن فيه أذن فإنه يحرم ذلك، كما لو كان خارج المنزل يذهب البعض من الناس يحرقه في أماكنه وفي الأراضي في الصحارى، هذا لا يجوز البتة. نعم.
ولو قيل بالتحريم
قرب من المكبر رفع الصوت. نعم.
ولو قيل بالتحريم ثم أجيز مع أذن لم يزل إلا به لم أبعدي.
يعني لو التحريم هو أولى من التعبير بالكراهة من غير أذن، يعني إذا كان لا يؤذيك يعني ليس في بيتك فالأقرب هو التحريم، بل المتعين هو التحريم لأنه لم يتعد عليك وهو في عقر داره وفي الصحارى الميتة، فلا يجوز أن تتعدى عليه بحال من الأحوال، فالتحريم هو الأولى. يعني التحريم هو المتعين الذي ينبغي المصير إليه، إلا إذا آذاك في بيتك فلا بأس من إبادته بالوسائل المعروفة بدون حرق. وقوله لم أبعد يعني لم أبعد عن القول بالتحريم، حيث إنه هو الصواب وأولى من القول بالكراهة. لأنه لم لا يجوز المسلم أن يتعدى على الحيوانات غير المؤذية ليقتلها. نعم.
ويحرم إلقاء الحوت في النار لم يمت وكله بما يحوي وإن لم يقددي.
يعني الحوت من الأشياء التي لا تشرع له ماذا؟ لها التذكية، يعني لا يذكى، وإنما يخرج ويمكث قليلا حتى يموت، ثم بعد ذلك لا بأس بإلقائه في النار لقصد شيه وأكله أو طبخه في الماء، لكن ينبغي أن تصبر عليه حتى يلفظ أنفاسه، يعني لا ينبغي إلقاؤه في النار أو في الماء المغلي وهو ماذا؟ وهو حي، لأن في هذا تعذيبا له. إنما إذا اصطدت الحوت من البحر فاصبر عليه قليلا حتى يموت، اصبر عليه قليلا حتى يموت ثم كله، ثم تصرف فيه بطبخ أو شيء أو نحو ذلك لئلا يتعرض للعذاب، وإلا فهو لا يحتاج إلى تذكية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجراد، والميتتان الكبد، فالميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. نعم.
وقد جوز الأصحاب تشميس قزهم وتدخين دبور وشيا بموقدي.
نعم أعد. وقد جوز.
وقد جوز الأصحاب تشميس قزهم وتدخين دبور وشيا بموقدي.
يعني لا بأس أن يدخن أو أن يعني يقدد أو يشمس حتى يجف السمك حتى يكون قديدا، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، حتى ولو جعلته وهو حي في الشمس حتى تجففه، وكذلك يجوز أن تدخنه حتى يعني يجف لتأكله. نعم، ولكن الأولى كما قلت هو الصبر عليه حتى يموت، حتى من جهة يعني وهو يموت، يعني إذا خرج من الماء لا يمكث إلا لحظات ثم يموت، لأن عيشه في الماء عكس كالإنسان أو الحيوان الآخر إذا لو دخل في ماذا؟ في الماء. نعم.
ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وسردان طير شبه ذين وهدهد.
نعم، يعني قتل الحيوانات التي لا تؤذي هذا مكروه ومحرم، بل جاء نص في الضفدع وفي غيره فإنه يسبح الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلا ينبغي قتل مثل الهدهد وكذلك سردان وكذلك سائر الطيور التي يعني لا تؤذي، وصحيح قد هي لا تؤكل ولكنها لا تؤذي في الوقت نفسه، فينبغي بل التحريم هو الأولى، ولا يكفي التعبير بالكراهة كما تقدم لنا في قتل النمل وهو غير مؤذن، هذه الحيوانات غير مؤذية. نعم.
وحل دواب الماء غير ضفادع ويحرم تمساح على المتأكد.
تحرم جميع وتحل دواب الماء
غير ضفادع،
لأنها أشبه ما تكون بالبرمائية من المستقذرات، وهي تعيش في البر والماء، تعيش في البر والماء. وكذلك يحرم التمساح في أصح أقوال أهل العلم، لأنه حيوان بر مائي، ولأنه يفترس، ويعني فيه عدة أمور، وثبت أنه يأكل كل شيء حتى البشر. فالأولى هو تحريمه، لأنه حينئذ يدخل في المستقذرات، وإن لم يرد نص صريح في تحريمه. لكن هو أولا ليس حيوانا بحريا خالصا، بل يعيش في الماء ويعيش في البر. وثانيا يأكل المستقذرات، بل يأكل حتى البني آدم. فالأولى هو تحريمه من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من باب فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهناك من أهل العلم من يرى حله، لكن الأولى هو البعد عن هذه المستقذرات. نعم.
ويحرم مصبور من الحيوان والمجثم من طير لأغراض معتدي.
المصبور هو الذي يقتل حتف أنفه، الذي يقتل بدون تذكية، أو يقتل بطريقة بشعة أو نحو ذلك، ويلحق به ماذا أيضا؟ أعد البيت.
ويحرم مصبور من الحيوان والمجثم من طير لأغراض معتدي.
كذلك اتخاذ الطير غرضا لا لقصد الأكل والصيد، وإنما يتخذ هدفا، كالذين يتخذونهم من أجل تصويب بنادقهم أو سهامهم وتجربتها، فإن هذا محرم حتى لو كافت الطيور يعني المحرمة، حتى في الطيور التي تقتل لا تتخذ غرضا، وإنما تقتل للغرض الذي أشار إليه في الشرع، مثل الكلب العقور والحية وما إلى ذلك، هذه تقتل في الحل والحرم. لكن بقية الحيوانات لا يجوز قتلها واتخاذها غرضا إلا ما نص الشرع على قتله، كالحدأة والغراب والكلب العقور والحية والعقرب والفأر، لأنهن من الفواسق، فهذه الفواسق تقتل في الحل والحرم، تقتل في الحل والحرم. أما اتخاذ بقية الطيور هدفا أو غرضا لقصد التسلي بها بإصابتها، فإن هذا لا يجوز البتة. نعم.
وإن ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل وحب الروث حر بأوكدي.
أعد.
وإن ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل وحب الروث حر بأوكدي.
أعد مرة أخرى.
قال وإن ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل وحب الروث حر بأوكدي.
ما وجد يعني إذا ذبحت الذبيحة فتحل هي ويحل ما في بطنها من حمل، يعني إذا مات بعد ذبح أمه. أما لو أخرج ووجدت فيه حياة بعد ذلك فإن ذكي وإلا فإنه يحرم، يعني له حالتان من بعد ذبح أمه، يعني ذبحت شاة أو بقرة أو ناقة وكانت حاملة، فإن وجدته قد مات أثناء موت أمه أثناء ذكاة أمه فيحل أكله. أما إن وجدت فيه حياة بعد أن أخرجته من بطن أمه بعد الذكاء فإنه لا يجوز، لا يحل إلا بماذا؟ إلا بالتذكية، لا يحل إلا بالتذكية. نعم تفضل.
ويكره قتل الهر إلا مع الأذى، وإن ملكت فأحضر إذن غير مفسدي. وإن ملكت فأحضر إذن غير مفسدي.
لا، إن غير مفسدي.
ويكره قتل الهر إلا مع الأذى، وإن ملكت فأحضر إذن غير مفسد.
لا البيت هذا منكسر
صحيح.
نراجعه إن شاء الله. لكن الخلاصة أنه لا يجوز قتل الهر وهو القط لأن وسؤره طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من الطوافين علينا والطوافات، فالقطط من الحيوانات الأليفة الطيبة، حتى إنها تقتل بعض الحشرات كالعقارب ونحوها وتسهم في تخفيفها عنك وفي إبعادها عنك. ثم إن سؤرها طاهر لأنها من الحيوانات الأليفة المعروفة بين الناس، فلا يجوز قتلها ولا إيذاؤها. واستثنى الشيخ هنا ما إذا استسعرت وصارت مؤذية، كما لو تسلطت على بعض طيورك أو حيواناتك أو أولادك أو أطفالك، ففي هذه الحال قد يجوز قتله، وهذا نادر، نادر ما يكون القط ماذا؟ مؤذيا، نادر أن يكون القط مؤذيا. لكن إذا تحقق منه الأذى جاز قتله بدون تعذيب، أما إذا لم يحصل منه أذى فلا فيحرم قتله، بل إنه من الحيوانات الأليفة في البيوت. نعم.
وما فيه إضرار ونفع كباشق وكلب وفهد لاقتصاد التصيد.
ما فيه ضرر كبعض الحيوانات مثل الباشق والعقاب، ومن الباشق نوع من الطيور، من الحيوانات المفترسة، من الطيور المفترسة، وكذا العقاب، وكذا ما أشبهها، كذا الكلب والفهد. هذه إن يعني بعضها ورد فيه النص كالكلب العقور والغراب والحدأة والفأر والعقرب والحية، هذه ثابت جواز قتلها في الحل والحرم لأنها من الفواسق. لكن ما أشبهها مثل العقاب ومثل الحدأة، عفوا الحدأة لا فيها نص، ومثل الباشق وغيرها من الطيور الجارحة، فهذه إن لم يوجد منها أذى، بعضها يأكل صغار الغنم، فإن وجد منها أذى تقتل، وإن لم يوجد منها أذى الأولى تركها، لأنه لا يجوز التعدي على حيوان بغير أذى. لكن في الواقع أن كثيرا منها يشبه ماذا؟ يشبه الغراب في الأذى، ويشبه الحدأة، حيث أن الحدأة تأكل حتى الأطفال الصغار إذا عثرت عليها، وتأكل صغار الغنم، ولذلك الحدأة جاء فيها النص. لكن ما ألحق بها كالعقاب والباشق والبازل وغيرها من الحيوانات من الطيور الجارحة، فهذه لا تقتل إلا إذا آذت. ويجوز اتخاذها للصيد، يجوز اتخاذها لماذا؟ للصيد، كما قال الله عز وجل: وما علمتم من ماذا؟ من الجوارح. والجوارح هي الطيور المعلمة للصيد، ومثلها الكلب المعلم ما لم يقتل، فإذا قتل الكلب ولو كان معلما فإنه لا يؤكل صيده، لكن إذا أدركت فيه الذكاء جاز أكله. نعم.
إذا لم تكن ملكا فأنت مخير، وإن ملكت فأحضر، وإن تؤذي فاقددي.
يعني هذه الحيوانات لا تخلو من حالين، إن كانت مملوكة لأحد هذا البيت الذي قبل شيء وإن ملكت البيت الذي قبل استشكلناه قبل قليل وإن ملكت
فأحضر إذن غير مفسدين
فإنها وإن ملكت إن غير مفسدي يعني إذا ملكت ليس لك أن تتعدى عليها إلا إذا أفسدت في مالك كأن اعتدت على صغار غنمك ونحو ذلك فهذه تتخلص منها ولو بالقتل لكن الحيوانات الأخرى إن ملكت فلا تتعدى عليها أعد البيت
إذا لم تكن ملكا فأنت مخير وإن ملكت فأحذر وإن تؤذي
فاحذر
وإن ملكت فاحذر وإن تؤذي فاقددي
يعني هي إن كانت مملوكة لآخرين ووجد منها أذى يعني العقاب والباشق والحيوانات والكلب وكلب الصيد إن وجد منها أذى جاز قتله أنت مخير بين قتله وتركها أما إن لم يوجد منها أذى فيحرم قتلها مطلقا أو إن كانت مملوكة تخبر أهلها لعلهم يعني يحفظونها ويعني يجتهدون في عدم إيذائها للغير أما إن آذت الغير فيجوز قتلها لكن قد يحدث قتلها مشكلة بين الناس أو فتنة بينك وبين إخوانك المسلمين فإنه والحال هذه الأولى أن تستأذنهم في قتلها عندما تؤذيك أو تطلب منهم أن يكفوها ويحفظوها حتى لا تؤذيك ولا تؤذي غنمك ونحو ذلك. نعم.
وما لم يكن فيه انتفاع ولا أذى كدود ذباب لم يضر كرهه طدي
يعني الأشياء التي ليس فيها أذى ظاهر مثل البعوض والذباب لكن هذه فيها أذى في الحقيقة يجوز قتلها والأولى أن تقتل بالمبيدات المعروفة لكن يقول قائل لو قتلناها بالصعق الذي يجعل في البيوت هذه الآلة التي إيش تصعق البعوض والذباب الذي يظهر إن شاء الله أنه لا بأس بها الذي يظهر أنه لا بأس بها وربما أنه يعجل بموتها أسرع من المبيدات فهذه مؤذية لكن الشيخ هنا ضربها مثال بما يعني لا يحصل منه أذى ظاهر إنما هي تنقل ماذا الأمراض الفتاكة بإذن الله سبحانه وتعالى فيجوز قتلها وإبادتها لا سيما في البيوت والمزارع. نعم.
وما حل للمضطر حل لمكره وما لا فلا غير الخمور بأوكد
ما حل للمضطر كأكل لحم ميتة فإنه يحل للمكره الذي أكره على أكل المحرم وأكثر أهل العلم يستثنون الخمر الخمر فإنه حتى لو أكرهت عليه فإنه ليس لك أن تشربه لأنه يؤدي إلى مفاسد أخرى أما الميتة مثلا لو أكرهت عليها فالإكراه فالمكره في حكم المضطر المكره إكراها ملجئا في حكم من المضطر فيجوز أن يأكل هذا المحرم تحت الإكراه تحت الإكراه يعني لو أجبر على أكل الميتة أو الدم ونحو ذلك فله ذلك إذا كان الإكراه ملجئا يعني إكراها قويا لا يمكنه الفكاك منه لا يمكنه الفكاك منه وأما الإكراه العادي فإنه لا ينبغي أن يستغل في أكل المحرمات واستثنى أكثر أهل العلم الخمر لأن شربه تترتب عليه أمور أخرى من تغير العقل والعبث وإيذاء الناس وفقدان العقل واستثنى بعض أهل العلم الغصة وهو لو غصصت بلقمة ولم يوجد عندك ماء ووجد خمر فيمكن أن تأخذ بالقدر الذي تحرك فيه تلك الإيش الغصة أو اللقمة التي غصصت بها؟ وهذا يحصل غالبا عندما الذين يكبرون اللقم. فالأولى فلا بأس إذا لم تجد ماء أو خلا أو أي سائل حلال تتخلص به من تلك الغصة ووجد عندك خمر قالوا له أن يأخذ جرعة أو جرعتين القدر الذي يتخلص به من تلك الإيش الغصة. نعم.
ولغو مع الإكراه أفعال مكره سوى القتل والإسلام ثم الزنا قدي.
نعم.
ولغو مع الإكراه أفعال مكره.
نعم.
سوى القتل والإسلام ثم الزنا قدي.
يعني قالوا إن الإكراه ما حكمه إذا وقع في غير هذه الأشياء الثلاثة؟ يعني يمكن أن يعذر به الشخص إلا القتل. لو أكرهت على قتل مسلم فلا يجوز لك أن تقبل لتكن تتحمل أنت القتل وتتلا تقتل مسلما وأنت حينئذ تكون شهيدا بإذن الله تعالى. كذلك قال بعض أهل العلم لو أكره على ماذا؟ على الزنا. فإن إذا تحقق الإكراه فإن الزاني قد لا يعني يتشد أو الشخص المأمور يعني تحت الإكراه قد لا يتمكن من فعل الزنا فلذلك ينبغي له أن يتخلص. والبعض استثنى هذا وقال إن حكمه حكم سائر ما أكرهت عليه. فإذا كان الله عز وجل عذرك أو عذر المكره لو نطق بكلمة ماذا الكفر فمن باب أولى سائر ما أكره عليه باستثناء القتل عند ويكاد يكون موضوع القتل محل إجماع. وقوله وإسلام أعد البيت.
ولغو مع الإكراه أفعال مكره سوى القتل والإسلام ثم الزنا قدي.
يعني ما حصل من جراء الإكراه فإنه لغو لا يؤاخذ به باستثناء القتل والزنا. وكذلك ماذا
القتل والإسلام ثم الزنا.
إيه؟
سوى القتل والإسلام ثم
الإسلام الزنا. لو أكره على الكفر الصحيح هو أنه معذور. لو أكره على كلمة الكفر ولم يفعل باختياره وقلبه مطمئن بالإيمان فإن هذا شيء آخر. يعني لو أنه أكره على إسلامه بأن يترك دينه فإن كان هذا يؤدي إلى تركه على الدوام فإنه لا يستجيب. وإن كان يمكن أن يتخلص بشيء من التقية أو شيء من إظهار الموافقة فلا بأس بذلك كما فعل بلا عمار رضي الله عنه عندما أكره على النيل من النبي صلى الله عليه وسلم فجاء مغموما ويرجف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بل قال له وإن عادوا فعد. ثم نزلت الآية الكريمة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. نعم. لا لا القتل ولا أن يرشده إلى مسلم ليقتله لا سيما إن علم أن أو غلب على ظنه أنه يحصل بذلك قتل. وحتى لو أكره على ذلك فإنه لا يدل عليه ولا يرشد إليه ويتحمل والله تبارك وتعالى يكافئه. طيب نقف عند هذا إلى درس الغد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. جزاك الله خيرا، أحسنت،
هذه راحت عليك،
جزاك الله خير. تفضلي. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم تفضلي.
أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: ما حكم الأجهزة التي تعلق في بعض الأماكن تستخدم لسعق الحشرات الطائرة كالبعوذ وغيره؟
تكلمت عنها. الصحيح جوازها، لأن الأجهزة التي تعلق لسعق الذباب والبعوض الذي يظهر إن شاء الله أنه لا بأس بها إن شاء الله. هنا موضوع أود أن أبينه للإخوة، بما أن الزوار كثر في هذه الأيام، يتعلق بأحكام زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبين بعض الأحكام المتعلقة بها. أولا، أن يكون القصد من الزيارة هي الصلاة في المسجد النبوي، لأن هذا هو الذي نأتي للمدينة من أجله، فالتوجه إلى المدينة بقصد العبادة ينبغي أن يكون المراد به ماذا؟ نعم، الصلاة. ولا يكون المجيء من أجل القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، وإن كانت زيارة القبور تأتي ماذا؟ تبعا، لأن الزيارة تأتي تبع زيارة المقابر، لكن لا تشد إليها الرحال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس. والأمر الثاني، أنه ليس هناك وقت للزيارة من السنة، ليس لزيارة المسجد النبوي ولا المسجد الحرام باستثناء الحج والعمرة، فالعمرة في رمضان أفضل، والحج معروفة أوقاته، ولا المسجد الأقصى ليس لها مع مشروعية شد الرحال إليها، فإنه ليس لتلك الزيارة وقت معين، ليس للزيارة وقت معين. وثالثا، ليس لإقامتك من أجل الصلاة في المسجد النبوي مدة معينة تقيمها أو صلوات معدودة، فإن الحديث الذي يردده بعض الناس: من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان إلى آخره، الحديث ضعيف، لأن فيه مجهولا، وهو نبيط ابن عمرو لا يحتج بحديثه، فليس هناك وقت تمكثه، وغاية ما هنالك أن كل صلاة تصليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها بماذا؟ فإنها بألف صلاة. والصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. والصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة، كما دلت على ذلك بعض الأحاديث الصحيحة. إذن ثم الأمر الآخر والخامس، علينا أن نعلم أنه لا ارتباط بين الحج والعمرة وبين الزيارة. فلو أن مسلما حج أو اعتمر ثم عاد إلى بلده دون أن يأتي إلى المدينة، فإنه لا شيء عليه، وحجه وعمرته صحيحة. أما الحديث الذي يردده بعض العوام من حج ولم يزرني فقد جفاني فهو حديث موضوع لا يصح، حديث موضوع. نعم إذا كان المسلم قال أنا قد لا تأتيني فرصة أخرى، أنا مدام جئت إلى الحج أتي لأزور المدينة للصلاة في المسجد النبوي، هذا شيء حسن، لكن لا يربط عقيدة بين الحج وبين الزيارة. كان يقال من حج وجب عليه أن يزور، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فينبغي مراعاة ذلك. الشيء السادس، من أتى إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي فماذا عليه أن يزور هنا؟ يعني ما هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية؟ هل كل ما تدعو إليه بعض الكتيبات أو بعض الخرافيين أو بعض الدجاجلة أو بعض أكلة أموال الناس بالباطل، هل كل هذه المزارات صحيحة؟ من الغيران والحيطان والحدائق والآبار والأغوار والأماكن وبعض الآثار كما يدعى؟ لا، هذا ما دل عليه الدليل هو الذي يجب التقيد به، وما لا فلا. ولذلك فإنك إذا جئت المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي الأماكن التي تشرع زيارتها هي ما يأتي. أولا الهدف الأساس وهو الصلاة في المسجد النبوي الذي جئت من أجله. ثانيا الصلاة في مسجد قباء. ثالثا طبعا صلاة في مسجد قباء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ماذا؟ أجر عمره. ثالثا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. رابعا السلام على أهل البقيع. خامسا السلام على شهداء أحد. إذا ذهبت إلى السلام من أجل السلام إلى النبي على النبي صلى الله عليه وسلم أو على شهداء أحد أو على أهل البقيع فإنه ينبغي لك أن تقتصر على الزيارة المشروعة، وإياك والتمسح والتعلق بالجدران والحيطان أو رمي النقود عليها أو تعمد الصلاة إليها أو نحو ذلك. فينبغي أن تسلم وتنصرف. البعض من الناس لا يكتفي بهذا بل إنه يضيف إلى ذلك بدعا فيدعو فيتعلق بهؤلاء الموتى ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات. إذا سألهم شيئا من ذلك فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فينبغي المسلم أن يتنبه وأن نعلم إخوانا الذين يجهلون مثل هذه الأحكام حتى يكونوا على بينة من أمرهم. وإن ما ألفه البعض في بعض البلاد من أن زيارة القبور تعني أنهم يملكون البركة أو يملكون العطاء أو يجيبون من دعاهم ومن سألهم، فهذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فلا يجوز لنا أن نقلد هؤلاء المساكين في التعلق بالقبور وبأصحاب القبور. أما الحديث الذي يردده العوام إذا أعيتكم القبور الأمور فعليكم بأصحاب القبور، فإن هذا من الأعمال من الأحاديث الشركية الموضوعة. أما أصحاب القبور فلا يقدمون ولا يؤخرون، بل إنهم مرتهنون بأفعالهم، مرتهنون بهذه الحفر ولا يستطيعون أن يجيبوا أحدا أو أن يسمعوا دعاءه، كما قال الله جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور، وكما قال تبارك وتعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقوله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلنحذر من هذه المظاهر. البعض يريد أن يطبقها هنا لأنه يطبقها في بلاده، يريد أن يطبقها هنا لأنه يطبقها في بلاده، إذا جاء عند ميت يذبح له أو ينذر له أو يتعلق به أو يدعوه من دون الله عز وجل، والله عز وجل يقول: احشر الذين ظلموا وما يعبد وأزواجهم وما يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. لكن المتعلق به له حالان: إما أن يكون طاغوتا يقر الناس على عبادة نفسه ويدعو الناس إلى ذلك فهذا يحشر معهم، وإما أن يكون ملكا، وإما أن يكون نبيا أو وليا بريئا مما يفعله الناس عنده، وهذا سيخاصمهم يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. فأود أن الأخوة يتنبهوا لخطورة هذه التعلقات بغير الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا كما قلت، يعني اتخاذ المزارات الأخرى التي أحدثها الناس كل هذا من البدع. لا يوجد مسجد له فضل في المدينة إلا كم مسجد؟
مسجد النبوي ومسجد القبى،
مسجدان: المسجد النبوي ومسجد قباء. ومن زاد على ذلك فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. أما بقية المساجد فإنها كسائر المساجد في بقاع الدنيا بالنسبة للمدينة. وأما مكة فالخلاف قائم: هل سائر المساجد تأخذ حكم المسجد الحرام في الحصول على 100,000 صلاة إذا كانت في حدود ماذا؟ في حدود الحرم أو لا؟ فالخلاف قائم، والأولى أن يقصر ذلك على ما حواه المسجد، وإلا لو كان الأمر كذلك لما كان هناك فضل لمن أتى إلى المسجد الحرام. والخلاف قائم في المسألة كما تعلمون. لكن علينا أن نتنبه إلى هذه المزارات التي يزعمها بعض الناس، مثل مبرك الناقة أو غار كذا أو بئر كذا، أو بعضهم يقول بئر حاء. لا يوجد شيء اسمه بئر حاء، وإنما هناك حديقة أبي طلحة رضي الله عنه واسمها إيش؟ بئر حاء، ويبدو أنها دخلت الآن في التوسعة في المسجد. فعلى كل حال، يعني التعلق بالآبار والأغوار والأماكن الأخرى هذه من خرافات المخرفين ومن بدع المبتدعين ومن تزوير المزورين. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. كذلك من البدع التردد على القبر بعد كل صلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله بعض السفهاء الجهلة، وهذا يعني مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه الصحب الكرام، إذ لو كان ذلك خيرا لكانوا هم السباقين إليه، لأنهم سباقون إلى كل خير. فالتردد على القبر بعد كل صلاة محرم، بل هو من البدع. وكان عمر بن الخطاب رضي الله وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فيقول السلام عليك يا رسول الله رحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم ينصرف ولا يتردد على القبر. كذلك من البدع تخصيص زيارة القبور يوم العيد، تخصيص زيارة القبور يوم العيد، كل ذلك محرم ومن البدع التي أحدثها الناس. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد في تحري السنة في هذه المسائل، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والشروق متى الساعة كم؟
الساعة 7:15.
7:15 طلوع الشمس أم ارتفاعها؟ يعني حان الآن وقت الصلاة.
فضيلة الشيخ، خطر في بالي سؤال.
الحمد لله ويرحمه الله، ووالدتي موجودة ويرحمنا الله وإياها وجميع المسلمين، ما سر هذا السؤال؟ طيب إلى درس الغد استودعكم الله إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، جاء الشيخ أحمد، في أحد معه الكتاب؟ في أحد معه المنظومة؟ تفضل تعلق. نبدأ أو نواصل إن شاء الله تعالى في كتاب منظومة الآداب الشرعية للشيخ المرداوي يرحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به وإكراه بالنار إحراق مفسدي.
الحمد لله. يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن ما يجوز قتله من الدواب، وذكر هنا أنه يكره قتل النمل من غير حاجة إلا إذا كان داخل البيت ويشكل أذى عليك، وأما أن تذهب إلى خلاياه وإلى جحوره في الصحارى لتقتله فهذا لا يجوز، وهو قال يكره بل أرى أنه يحرم، لأن هذا تعد على هذا المخلوق بغير حق. أما لو آذاك في بيتك فلا بأس أن يقتل بما يمكن أن يقتل به من المبيدات، ويكره حرقه لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فإذا صار منه أذى يقتل بالطرق المعروفة بالمبيدات ونحوها، وإن لم يكن فيه أذن فإنه يحرم ذلك، كما لو كان خارج المنزل يذهب البعض من الناس يحرقه في أماكنه وفي الأراضي في الصحارى، هذا لا يجوز البتة. نعم.
ولو قيل بالتحريم
قرب من المكبر رفع الصوت. نعم.
ولو قيل بالتحريم ثم أجيز مع أذن لم يزل إلا به لم أبعدي.
يعني لو التحريم هو أولى من التعبير بالكراهة من غير أذن، يعني إذا كان لا يؤذيك يعني ليس في بيتك فالأقرب هو التحريم، بل المتعين هو التحريم لأنه لم يتعد عليك وهو في عقر داره وفي الصحارى الميتة، فلا يجوز أن تتعدى عليه بحال من الأحوال، فالتحريم هو الأولى. يعني التحريم هو المتعين الذي ينبغي المصير إليه، إلا إذا آذاك في بيتك فلا بأس من إبادته بالوسائل المعروفة بدون حرق. وقوله لم أبعدي يعني لم أبعد عن القول بالتحريم، حيث إنه هو الصواب وأولى من القول بالكراهة، لأنه لا يجوز المسلم أن يتعدى على الحيوانات غير المؤذية ليقتلها. نعم.
ويحرم إلقاء الحوت في النار لم يمت وكله بما يحوي وإن لم يقددي.
يعني الحوت من الأشياء التي لا تشرع له ماذا؟ لها التذكية، يعني لا يذكى، وإنما يخرج ويمكث قليلا حتى يموت، ثم بعد ذلك لا بأس بإلقائه في النار لقصد شيه وأكله أو طبخه في الماء، لكن ينبغي أن تصبر عليه حتى يلفظ أنفاسه، يعني لا ينبغي إلقاؤه في النار أو في الماء المغلي وهو ماذا؟ وهو حي، لأن في هذا تعذيبا له. إنما إذا اصطدت الحوت من البحر فاصبر عليه قليلا حتى يموت، اصبر عليه قليلا حتى يموت ثم كله، ثم تصرف فيه بطبخ أو شيء أو نحو ذلك لئلا يتعرض للعذاب، وإلا فهو لا يحتاج إلى تذكية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجراد، والميتتان الكبد، فالميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. نعم.
وقد جوز الأصحاب تشميس قزهم وتدخين دبور وشيا بموقدي.
نعم أعد. وقد جوز
الأصحاب تشميس قزهم وتدخين دبور وشيا بموقدي،
يعني لا بأس أن يدخن أو أن يعني يقدد أو يشمس حتى يجف السمك حتى يكون قديدا، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، حتى ولو جعلته وهو حي في الشمس حتى تجففه، وكذلك يجوز أن تدخنه حتى يعني يجف لتأكله. نعم. ولكن الأولى كما قلت هو الصبر عليه حتى يموت، حتى من جهة يعني وهو يموت، يعني إذا خرج من الماء لا يمكث إلا لحظات ثم يموت، لأن عيشه في الماء عكس كالإنسان أو الحيوان الآخر إذا لو دخل في ماذا؟ في الماء. نعم.
ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وسردان طير شبه ذين وهدهد.
نعم. يعني قتل الحيوانات التي لا تؤذي هذا مكروه ومحرم، بل جاء نص في الضفدع وفي غيره، فإنه يسبح، يسبح الله تبارك وتعالى، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلا ينبغي قتل مثل الهدهد وكذلك سردان وكذلك سائر الطيور التي يعني لا تؤذي، وصحيح قد هي لا تؤكل ولكنها لا تؤذي في الوقت نفسه، فينبغي بل التحريم هو الأولى، ولا يكفي التعبير بالكراهة كما تقدم لنا في قتل النمل وهو غير مؤذن. هذه الحيوانات غير مؤذية، غير مؤذية. نعم.
وحل دواب الماء غير ضفادع، ويحرم تمساح على المتأكد.
تحرم جميع وتحل دواب الماء غير
ضفادع، غير ضفادع،
غير ضفادع، لأنها أشبه ما تكون بالبرمائية من المستقذرات، وهي تعيش في البر والماء، تعيش في البر والماء. وكذلك يحرم التمساح في أصح أقوال أهل العلم، لأنه حيوان برمائي، ولأنه يفترس، ويعني فيه عدة أمور، وثبت أنه يأكل كل شيء حتى البشر. فالأولى هو تحريمه، لأنه حينئذ يدخل في المستقذرات، وإن لم يرد نص صريح في تحريمه، لكن هو أولا ليس حيوانا بحريا خالصا، بل يعيش في الماء ويعيش في البر، وثانيا يأكل المستقذرات، بل يأكل حتى البني آدم. فالأولى هو تحريمه من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من باب فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهناك من أهل العلم من يرى حله، لكن الأولى هو البعد عن هذه المستقذرات. نعم.
ويحرم مصبور من الحيوان والمجثم من طير لأغراض معتدي.
المصبور هو الذي يقتل حتف أنفه، الذي يقتل بدون تذكية، أو يقتل بطريقة بشعة أو نحو ذلك، ويلحق به ماذا أيضا؟ أعد البيت.
ويحرم مصبور من الحيوان والمجثم من طير لأغراض معتدي.
كذلك اتخاذ الطير غرضا لا لقصد الأكل والصيد، وإنما يتخذ هدفا، كالذين يتخذونه من أجل تصويب بنادقهم أو سهامهم وتجربتها، فإن هذا محرم حتى لو كافت الطيور يعني المحرمة، حتى في الطيور التي تقتل لا تتخذ غرضا، وإنما تقتل للغرض الذي أشار إليه في الشرع، مثل الكلب العقور والحية وما إلى ذلك، هذه تقتل في الحل والحرم، لكن بقية الحيوانات لا يجوز قتلها واتخاذها غرضا إلا ما نص الشرع على قتله، كالحدأة والغراب والكلب العقور والحية والعقرب والفأر، لأنهن من الفواسق، فهذه الفواسق تقتل في الحل والحرم، تقتل في الحل والحرم. أما اتخاذ بقية الطيور هدفا أو غرضا لقصد التسلي بها بإصابتها، فإن هذا لا يجوز البتة. نعم.
وإن ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل وحب الروث حر بأوكد.
أعد.
وإن ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل وحب الروث حر بأوكد.
أعد مرة أخرى.
قال: وإن ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل وحب الروث حر بأوكد.
ما وجد يعني إذا ذبحت الذبيحة فتحل هي ويحل ما في بطنها من ما من حمل. يعني إذا مات بعد ذبح أمه. أما لو أخرج ووجدت فيه حياة بعد ذلك فإن ذكي وإلا فإنه يحرم. يعني له حالتان من بعد ذبح أمه، يعني ذبحت شاة أو بقرة أو ناقة وكانت حاملة، فإن وجدته قد مات أثناء موت أمه أثناء ذكاة أمه فيحل أكله. أما إن وجدت فيه حياة بعد أن أخرجته من بطن أمه بعد الذكاة فإنه لا يجوز، لا يحل إلا بماذا؟ إلا بالتذكية، لا يحل إلا بالتذكية. نعم تفضل.
ويكره قتل الهر إلا مع الأذى، وإن ملكت فأحضر إذن غير مفسدي. وإن ملكت فأحضر إذن غير مفسدي.
لا، إن غير مفسدي.
ويكره قتل الهر إلا مع الأذى، وإن ملكت فأحضر إذن غير مفسدي.
لا، البيت هذا منكسر.
صحيح،
نراجعه إن شاء الله. لكن الخلاصة أنه لا يجوز قتل الهر وهو القط، لأن وسؤره طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من الطوافين علينا والطوافات، فالقطط من الحيوانات الأليفة الطيبة، حتى إنها تقتل بعض الحشرات كالعقارب ونحوها وتسهم في تخفيفها عنك وفي إبعادها عنك. ثم إن سؤرها طاهر لأنها من الحيوانات الأليفة المعروفة بين الناس، فلا يجوز قتلها ولا إيذاؤها. واستثنى الشيخ هنا ما إذا استسعرت وصارت مؤذية، كما لو تسلطت على بعض طيورك أو حيواناتك أو أولادك أو أطفالك، ففي هذه الحال قد يجوز قتله، وهذا نادر، نادر ما يكون القط ماذا؟ مؤذيا، نادر أن يكون القط مؤذيا. لكن إذا تحقق منه الأذى جاز قتله بدون تعذيب، أما إذا لم يحصل منه أذى فيحرم قتله، بل إنه من الحيوانات الأليفة في البيوت. نعم.
وما فيه إضرار ونفع كباشق وكلب وفهد لاقتصاد التصيد.
ما فيه ضرر كبعض الحيوانات مثل الباشق والعقاب، ومن الباشق نوع من الطيور، من الحيوانات المفترسة، من الطيور المفترسة، وكذا العقاب، وكذا ما أشبهها، كذا الكلب والفهد. هذه إن يعني بعضها ورد فيه النص كالكلب العقور والغراب والحدأة والفأر والعقرب والحية، هذه ثابت جواز قتلها في الحل والحرم لأنها من الفواسق. لكن ما أشبهها، ما أشبهها مثل العقاب، العقاب ومثل الحدأة، ما عفوا الحدأة لا فيها نص، ومثل الباشق وغيرها من الطيور الجارحة، الطيور الجارحة، فهذه إن لم يوجد منها أذى، بعضها يأكل صغار الغنم، فإن وجد منها أذى تقتل، وإن لم يوجد منها أذى الأولى تركها، الأولى تركها، لأنه لا يجوز التعدي على حيوان بغير أذن. لكن في الواقع أن كثيرا منها يشبه ماذا؟ يشبه الغراب في الأذى ويشبه الحدأة، حيث أن الحدأة تأكل حتى الأطفال الصغار إذا عثرت عليها، وتأكل صغار الغنم. ولذلك الحدأة جاء فيها النص، لكن ما ألحق بها كالعقاب والباشق والبازل وغيرها من الحيوانات من الطيور الجارحة، فهذه لا تقتل إلا إذا آذت، ويجوز اتخاذها للصيد. يجوز اتخاذها لماذا؟ للصيد، كما قال الله عز وجل: وما علمتم من ماذا؟ من الجوارح. والجوارح هي الطيور المعلمة للصيد، ومثلها الكلب المعلم ما لم يقتل. فإذا قتل الكلب ولو كان معلما فإنه لا يؤكل صيده، لكن إذا أدركت فيه الذكاء جاز أكله. نعم.
إذا لم تكن ملكا فأنت مخير، وإن ملكت فأحضر، وإن تؤذي فاقددي.
يعني هذه الحيوانات لا تخلو من حالين: إن كانت مملوكة لأحد، هذا البيت الذي قبل شو، وإن ملكت، البيت الذي قبل استشكلناه قبل قليل، وإن ملكت،
إن ملكت فأحضر إذن غير مفسدين،
فإنها وإن ملكت إن غير مفسدين، يعني إذا ملكت ليس لك أن تتعدى عليها إلا إذا أفسدت في مالك، كأن اعتدت على صغار غنمك ونحو ذلك، فهذه تتخلص منها ولو بالقتل. لكن الحيوانات الأخرى إن ملكت فلا تتعدى عليها. أعد البيت.
إذا لم تكن ملكا فأنت مخير، وإن ملكت فأحذر، وإن تؤذي
فاحذر،
وإن ملكت فاحذر، وإن تؤذي فاقددي.
يعني هي إن كانت مملوكة لآخرين ووجد منها أذى، يعني العقاب والباشق والحيوانات والكلب وكلب الصيد، إن وجد منها أذى جاز قتله، أنت مخير بين قتلها وتركها. أما إن لم يوجد منها أذى فيحرم قتلها مطلقا، أو إن كانت مملوكة تخبر أهلها لعلهم يعني يحفظونها ويعني يجتهدون في عدم إيذائها للغير. أما إن آذت الغير فيجوز قتلها، لكن قد يحدث قتلها مشكلة بين الناس أو فتنة بينك وبين إخوانك المسلمين، فإنه الحال هذه الأولى أن تستأذنهم في قتلها عندما تؤذيك، أو تطلب منهم أن يكفوها ويحفظوها حتى لا تؤذيك ولا تؤذي غنمك ونحو ذلك. نعم.
وما لم يكن فيه انتفاع ولا أذى، كدود ذباب لم يضر كرهه طدي.
يعني الأشياء التي ليس فيها أذى ظاهر مثل البعوض والذباب، لكن هذه فيها أذى في الحقيقة، يجوز قتلها، والأولى أن تقتل بالمبيدات المعروفة. لكن يقول قائل: لو قتلناها بالصعق الذي يجعل في البيوت، هذه الآلة التي إيش تصعق البعوض والذباب، الذي يظهر إن شاء الله أنه لا بأس بها، الذي يظهر أنه لا بأس بها، وربما أنه يعجل بموتها أسرع من المبيدات، فهذه مؤذية. لكن الشيخ هنا ضربها مثال بما يعني لا يحصل منه أذى ظاهر، إنما هي تنقل ماذا؟ الأمراض الفتاكة بإذن الله سبحانه وتعالى، فيجوز قتلها وإبادتها لا سيما في البيوت والمزارع. نعم.
وما حل للمضطر حل لمكره، وما لا فلا غير الخمور بأوكدي.
ما حل للمضطر كأكل لحم ميتة فإنه يحل للمكره الذي أكره على أكل المحرم، وأكثر أهل العلم يستثنون الخمر. الخمر فإنه حتى لو كرهت عليه فإنه ليس لك أن تشربه، لأنه يؤدي إلى مفاسد أخرى. أما الميتة مثلا لو أكرهت عليها فالمكره في حكم المضطر، المكره إكراها ملجئا في حكم من؟ المضطر. فيجوز أن يأكل هذا المحرم تحت الإكراه، تحت الإكراه. يعني لو أجبر على أكل الميتة أو الدم ونحو ذلك فله ذلك، إذا كان الإكراه ملجئا، يعني إكراها قويا لا يمكنه الفكاك منه، لا يمكنه الفكاك منه. وأما الإكراه العادي فإنه لا ينبغي أن يستغل في أكل المحرمات. واستثنى أكثر أهل العلم الخمر لأن شربه تترتب عليه أمور أخرى من تغير العقل والعبث وإيذاء الناس وفقدان العقل. واستثنى بعض أهل العلم الغصة، وهو لو غصصت بلقمة ولم يوجد عندك ماء ووجد خمر فيمكن أن تأخذ بالقدر الذي تحرك فيه تلك الإيش؟ الغصة أو اللقمة التي غصصت بها. وهذا يحصل غالبا عندما الذين يكبرون اللقم، فالأولى فلا بأس إذا لم تجد ماء أو خلا أو أي سائل حلال تتخلص به من تلك الغصة ووجد عندك خمر، قالوا له أن يأخذ جرعة أو جرعتين القدر الذي يتخلص به من تلك الإيش؟ الغصة. نعم.
ولغو مع الإكراه أفعال مكره سوى القتل والإسلام ثم الزنا قدي.
نعم.
ولغو مع الإكراه أفعال مكره.
نعم.
سوى القتل والإسلام ثم الزنا قدي.
يعني قالوا إن الإكراه ما حكمه إذا وقع في غير هذه الأشياء الثلاثة؟ يعني يمكن أن يعذر به الشخص إلا القتل. لو أكرهت على قتل مسلم فلا يجوز لك أن تقبل لتكن تتحمل أنت القتل وتقول لا تقتل مسلما، وأنت حينئذ تكون شهيدا بإذن الله تعالى. كذلك قال بعض أهل العلم لو أكره على ماذا؟ على الزنا، فإن إذا تحقق الإكراه فإن الزاني قد لا يعني يتشد، أو الشخص المأمور يعني تحت الإكراه قد لا يتمكن من فعل الزنا، فلذلك ينبغي له أن يتخلص. والبعض استثنى هذا وقال إن حكمه حكم سائر ما أكرهت عليه. فإذا كان الله عز وجل عذرك أو عذر المكره لو نطق بكلمة ماذا؟ الكفر، فمن باب أولى سائر ما أكره عليه باستثناء القتل، عند ويكاد يكون موضوع القتل محل إجماع. وقوله وإسلام، أعد البيت.
ولغو مع الإكراه أفعال مكره سوى القتل والإسلام ثم الزنا قدي.
يعني ما حصل من جراء الإكراه فإنه لغو لا يؤاخذ به باستثناء القتل والزنا. وكذلك ماذا؟
القتل والإسلام ثم الزنا.
إيه؟
سوى القتل والإسلام ثم
الإسلام. لو أكره على الكفر الصحيح هو أنه معذور، لو أكره على كلمة الكفر ولم يفعل باختياره وقلبه مطمئن بالإيمان ف فإن هذا شيء آخر، يعني لو أنه أكره على إسلامه بأن يترك دينه، فإن كان هذا يؤدي إلى تركه على الدوام فإنه لا يستجيب، وإن كان يمكن أن يتخلص بشيء من التقية أو شيء من إظهار الموافقة فلا بأس بذلك، كما فعل بلا عمار رضي الله عنه عندما أكره على النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مغموما ويرجف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل قال له وإن عادوا فعد. ثم نزلت الآية الكريمة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم نعم. لا لا القتل، ولا أن يرشده إلى مسلم ليقتله، لا سيما إن علم أن أو غلب على ظنه أنه يحصل بذلك قتل، وحتى لو أكره على ذلك فإنه لا يدل عليه ولا يرشد إليه ويتحمل، والله تبارك وتعالى يكافئه. طيب، نقف عند هذا إلى درس الغد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. جزاك الله خيرا، أحسنت،
هذه راحت عليك،
جزاك الله خير. تفضلي. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: ما حكم الأجهزة التي تعلق في بعض الأماكن تستخدم لسعق الحشرات الطائرة كالبعوض وغيره؟
تكلمت عنها. الصحيح جوازها، لأن يعني الأجهزة التي تعلق لسعق الذباب والبعوض الذي يظهر إن شاء الله أنه لا بأس بها إن شاء الله. هنا موضوع أود أن أبينه للإخوة، بما أن الزوار كثر في هذه الأيام، يتعلق بأحكام زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبين بعض الأحكام المتعلقة بها. أولا، أن يكون القصد من الزيارة هي الصلاة في المسجد النبوي، لأن هذا هو الذي نأتي للمدينة من أجله، فالتوجه إلى المدينة بقصد العبادة ينبغي أن يكون المراد به ماذا؟ نعم، الصلاة، ولا يكون المجيء من أجل القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. وإن كانت زيارة القبور تأتي ماذا؟ تبعا، أن الزيارة تأتي تبع زيارة المقابر، لكن لا تشد إليها الرحال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس. والأمر الثاني، أنه ليس هناك وقت للزيارة من السنة، ليس لزيارة المسجد النبوي ولا المسجد الحرام باستثناء الحج والعمرة، فالعمرة في رمضان أفضل والحج معروفة أوقاته، ولا المسجد الأقصى ليس لها مع مشروعية شد الرحال إليها، فإنه ليس لتلك الزيارة وقت معين، ليس للزيارة وقت معين. وثالثا، ليس لإقامتك من أجل الصلاة في المسجد النبوي مدة معينة تقيمها، أو صلوات معدودة. فإن الحديث الذي يردده بعض الناس من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان إلى آخره، الحديث ضعيف لأن فيه مجهولا وهو نبيط ابن عمرو، لا يحتج بحديثه، فليس هناك وقت تمكثه، وغاية ما هنالك أن كل صلاة تصليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها بماذا؟ فإنها بألف صلاة. والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة كما دلت على ذلك بعض الأحاديث الصحيحة. إذن ثم الأمر الآخر أو الخامس، علينا أن نعلم أنه لا ارتباط بين الحج والعمرة وبين الزيارة. فلو أن مسلما حج أو اعتمر ثم عاد إلى بلده دون أن يأتي إلى المدينة فإنه لا شيء عليه، وحجه وعمرته صحيحة. أما الحديث الذي يردده بعض العوام من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهو حديث موضوع لا يصح، حديث موضوع. نعم إذا كان المسلم قال أنا قد لا تأتيني فرصة أخرى، فأنا مدام جئت إلى الحج أتي لأزور المدينة للصلاة في المسجد النبوي، هذا شيء حسن، لكن لا يربط عقيدة بين الحج وبين الزيارة. كان يقال من حج وجب عليه أن يزور، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فينبغي مراعاة ذلك. الشيء السادس، من أتى إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي فماذا عليه أن يزور هنا؟ يعني ما هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية؟ هل كل ما تدعو إليه بعض الكتيبات أو بعض الخرافيين أو بعض الدجاجلة أو بعض أكلة أموال الناس بالباطل، هل كل هذه المزارات صحيحة؟ من الغيران والحيطان والحدائق والآبار والأغوار والأماكن وبعض الآثار كما يدعى؟ لا، هذا ما دل عليه الدليل هو الذي يجب التقيد به، وما لا فلا. ولذلك فإنك إذا جئت المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي الأماكن التي تشرع زيارتها هي ما يأتي. أولا الهدف الأساس وهو الصلاة في المسجد النبوي الذي جئت من أجله. ثانيا الصلاة في مسجد قباء. ثالثا طبعا صلاة مسجد قباء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ماذا؟ أجر عمره. ثالثا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. رابعا السلام على أهل البقيع. خامسا السلام على شهداء أحد. إذا ذهبت إلى السلام من أجل السلام إلى النبي على النبي صلى الله عليه وسلم أو على شهداء أحد أو على أهل البقيع فإنه ينبغي لك أن تقتصر على الزيارة المشروعة، وإياك والتمسح والتعلق بالجدران والحيطان أو رمي النقود عليها أو تعمد الصلاة إليها أو نحو ذلك. فينبغي أن تسلم وتنصرف. البعض من الناس لا يكتفي بهذا، بل إنه يضيف إلى ذلك بدعا فيدعو فيتعلق بهؤلاء الموتى ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، إذا سألهم شيئا من ذلك فهذا هو الشرك بعينه، الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فينبغي المسلم أن يتنبه وأن نعلم إخوانا الذين يجهلون مثل هذه الأحكام حتى يكونوا على بينة من أمرهم. وإن ما ألفه البعض في بعض البلاد من أن زيارة القبور تعني أنهم يملكون البركة أو يملكون العطاء أو يجيبون من دعاهم ومن سألهم، فهذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فلا يجوز لنا أن نقلد هؤلاء المساكين في التعلق بالقبور وبأصحاب القبور. أما الحديث الذي يردده العوام إذا أعيتكم القبور الأمور فعليكم بأصحاب القبور، فإن هذا من الأعمال من الأحاديث الشركية الموضوعة. أما أصحاب القبور فلا يقدمون ولا يؤخرون، بل إنهم مرتهنون بأفعالهم، مرتهنون بهذه الحفر، ولا يستطيعون أن يجيبوا أحدا أو أن يسمعوا دعاءه، كما قال الله جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور. وكما قال تبارك وتعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقوله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلنحذر من هذه المظاهر. البعض يريد أن يطبقها هنا لأنه يطبقها في بلاده، يريد أن يطبقها هنا لأنه يطبقها في بلاده، إذا جاء عند ميت يذبح له أو ينذر له أو يتعلق به أو يدعوه من دون الله عز وجل. والله عز وجل يقول: احشر الذين ظلموا وما يعبد وأزواجهم وما يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. لكن المتعلق به له حالان: إما أن يكون طاغوتا يقر الناس على عبادة نفسه ويدعو الناس إلى ذلك فهذا يحشر معهم، وإما أن يكون ملكا وإما أن يكون نبيا أو وليا بريئا مما يفعله الناس عنده، وهذا سيخاصمهم يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. فأود أن الأخوة يتنبهوا لخطورة هذه التعلقات بغير الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا كما قلت، يعني اتخاذ المزارات الأخرى التي أحدثها الناس كل هذا من البدع. لا يوجد مسجد له فضل في المدينة إلا كم مسجد؟ مسجدان: المسجد النبوي ومسجد قباء. ومن زاد على ذلك فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. أما بقية المساجد فإنها كسائر المساجد في بقاع الدنيا بالنسبة للمدينة. وأما مكة فالخلاف قائم: هل سائر المساجد تأخذ حكم المسجد الحرام في الحصول على 100,000 صلاة إذا كانت في حدود ماذا؟ في حدود الحرم أو لا؟ فالخلاف قائم، والأولى أن يقصر ذلك على ما حواه المسجد، وإلا لو كان الأمر كذلك لما كان هناك فضل لمن أتى إلى المسجد الحرام. والخلاف قائم في المسألة كما تعلمون، لكن علينا أن نتنبه إلى هذه المزارات التي يزعمها بعض الناس مثل مبرك الناقة أو غار كذا أو بئر كذا، أو بعضهم يقول بئر حاء. لا يوجد شيء اسمه بئر حاء، وإنما هناك حديقة أبي طلحة رضي الله عنه واسمها إيش؟ بيرحاء، ويبدو أنها دخلت الآن في التوسعة في المسجد. فعلى كل حال يعني التعلق بالآبار والأغوار والأماكن الأخرى هذه من خرافات المخرفين ومن بدع المبتدعين ومن تزوير المزورين. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. كذلك من البدع التردد على القبر بعد كل صلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله بعض السفهاء الجهلة، وهذا يعني مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه الصحب الكرام، إذ لو كان ذلك خيرا لكان هم السباقين إليه، لأنهم سباقون إلى كل خير. فالتردد على القبر بعد كل صلاة محرم، بل هو من البدع. وكان عمر بن الخطاب رضي الله وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، رحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم ينصرف ولا يتردد على القبر. كذلك من البدع تخصيص زيارة القبور يوم العيد، تخصيص زيارة القبور يوم العيد، كل ذلك محرم ومن البدع التي أحدثها الناس. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد في تحري السنة في هذه المسائل، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والشروق متى؟ الساعة كم؟
الساعة 7:15.
7:15 طلوع الشمس أم ارتفاعها؟ يعني حان الآن وقت الصلاة.
فضيلة الشيخ، خطر في بالي سؤال.
الحمد لله، أبوي رحمه الله ووالدتي موجودة ويرحمنا الله وإياها وجميع المسلمين، ما سر هذا السؤال؟ طيب إلى درس الغد استودعكم الله إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.